الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الإنسان في هذه الدنيا في اختبار وفي ابتلاء، والدنيا ليست دار مقر، إنما هي دار ممر. الله عز وجل يبتلي عباده في هذه الدار حتى يفيد إلى الله جل وعلا، فيحاسب كل إنسان بما عمل في هذه الدنيا، إن خيرا فإنه ينال رحمة الله عز وجل ويدخل جنته، وإن أساء فإنه متوعد في النار، بل قبل النار متوعد في العذاب في القبر. وينبغي للمسلم أن يجد ويجتهد ما دام في دار الابتلاء والاختبار، حتى يثقل موازينه، فيوم القيامة الإنسان يحتاج الحسنة والحسنتين، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. والله جل وعلا نوع العبادات، وهذا من رحمته ولطفه بعباده، أن جعل العبادات منوعة، منها عبادات يقولها الإنسان بلسانه، ومنها عبادات يعملها بجوارحه، ومنها عبادات متعلقة بأعمال القلوب وغير ذلك، وفي عبادات مالية وغير ذلك. ومن أيسر العبادات وأسهلها على الإنسان، وللأسف أن غالب المسلمون مفرطون في هذه العبادة العظيمة، ويفوتون على أنفسهم أجور عظيمة، مع أنها هذه العبادة لا تحتاج إلى مشقة، ولا تحتاج إلى بذل مال، ولا تحتاج إلى وضوء، ولا تحتاج إلى ذهاب وإياب، ولا تحتاج إلى إنفاق الأموال الطائلة ولا غير ذلك. إنما يكفي الإنسان وهو جالس في مجلسه أن يتعبد لله عز وجل بهذه العبادة، وهو في طريقه ذهب إلى المسجد، ذهب إلى مجلسه، ذهب إلى عمله، يتقرب إلى الله عز وجل ويتعبد الله عز وجل بهذه العبادة. بل حتى وهو على فراشه يريد أن ينام يتعبد الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة، وأجرها عظيم. بل هذه العبادة من أعظم ما يتقرب فيه الإنسان إلى الله عز وجل. فما هي هذه العبادة؟ هي عبادة ذكر الله عز وجل، وأخص منها في هذا المجلس عبادة التسبيح، قول سبحانه الله وبحمده، أو سبحان الله العظيم، فهي عبادة عظيمة ليس فيها أي مشقة وليس فيها أي تعب. بل يكفي في معرفة فضل هذه العبادة الإنسان يستطيع أن يفعلها في كل أحواله، ويكفي أنها لا تحتاج إلى أي مشقة ولا أي جهد، بس مجرد أن يحرك الإنسان شفتيه فإنه يتعبد الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. وهنا سأقف وقفات، وفي هذه الوقفات يعرف الإنسان فضل هذه العبادة وأهمية هذه العبادة ومنزلتها في دين الله عز وجل وثمرات هذه العبادة العظيمة. أولا، التسبيح ذكر في القرآن كثيرا، وذكر في السنة النبوية كثيرا. يكفي أن يعرف الإنسان أن التسبيح ذكر في القرآن أكثر من 80 مرة، بل افتتح الله عز وجل 7 سور من القرآن بالتسبيح، منها أو هي سورة الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى، 7 سور في القرآن افتتح الله عز وجل بالتسبيح، افتتحها بصيغة الماضي والحاضر والأمر. قال الله عز وجل سبح آل الله ما في السماوات وما في الأرض، وقال الله عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى وغير ذلك. ومما يدل على أهمية ومنزلة التسبيح أن الكون كله يسبح لله عز وجل. قال الله عز وجل تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال الله تعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال الله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالتسبيح هو صلاة كل شيء، كما جاء في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم أن نبي الله نوح في وصيته التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وصية نوح لابنه، ذكر منها في آخرها قال: وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. السلام. فإن التسبيح صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. والتسبيح هو أمر الله عز وجل لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. في هذه الآية أمر الله عز وجل عباد المؤمنين أن يسبحوه. والتسبيح هو من أعظم العبادات التي كان يفعلها أنبياء الله عز وجل، منهم موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل عنه: قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وأمر الله عز وجل بها زكريا وداود عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء وأفضلهم، وهو أفضل من صلى وصام وأفضل من تعبد الله عز وجل، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من تسبيح الله عز وجل، بل أمر الله عز وجل بالتسبيح: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال في آية أخرى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وغير ذلك من الآيات. فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسبح الله عز وجل، بل أعظم العبادات التي قضى فيها الإنسان الله عز وجل الصلاة، يفتتحها في دعاء الاستفتاح في سبحانك اللهم وحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإذا ركع قال سبحان ربي العظيم أو سبح القدوس رب الملائكة والروح أو سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لي، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا سلم ذكر الله عز وجل من ضمن أذكار الصلاة يقول سبحان الله سبحان الله 33. فكان صلى الله عليه وسلم ممتثلا لأمر الله عز وجل، وكان يسبح الله عز وجل في صلاته وفي غيرها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، وكان يكثر من قول سبحان الله العظيم كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث الواردة في تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل بأن يكثر من تسبيح الله عز وجل، قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان. في ختام حياة النبي، يعني عاش النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح في حياته إلى أن توفى الله عز وجل، وهو لا يمر عليه يوم بل لا تمر عليه ساعة إلا وهو يسبح الله عز وجل. والتسبيح أيضا هو عبادة الملائكة الأطهار الأبرار، والملائكة يسبحون بحمد ربهم كما جاء في القرآن ويستغفرون لمن في الأرض. والتسبيح أيضا هو ذكر أهل الجنة كما قال الله عز وجل دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والوقفة الثانية في فضائل التسبيح، وفضائل التسبيح كثيرة جدا، لكن نذكر بعضها لتكون يعني تشحذ هممنا لأن نحرص على هذا الذكر العظيم وهذه العبادة العظيمة. منها أولا التسبيح أفضل الكلام وأحب الكلام إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة أي الكلام أفضل، قال عليه الصلاة والسلام: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. وفي رواية: ألا أخبركم بحب الكلام إلى الله سبحان الله. قلت يقول الصحابة: قلنا ما هو يا رسول الله؟ قال: سبحان الله وبحمده، أو قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. والحديث في صحيح الإمام مسلم. كذلك العلماء ذكروا أن قد يرد على الإنسان ما هو أفضل، التسبيح أو قراءة القرآن. يقال القرآن لا شك أنه هو الأفضل على الإطلاق، لكن في بعض المواضع يكون التسبيح أفضل أو من أفضل الأذكار سبحان الله. مثال ذلك في الركوع لا يجوز الإنسان يقرأ القرآن، بل واجب عليه أن يسبح الله عز وجل. كذلك في السجود مثلا بعد الصلاة الأفضل أن الإنسان يذكر أذكار الصلاة ومنها التسبيح أو يقرأ القرآن، يقال له الأفضل في هذا الموضع أن تسبح الله عز وجل. كذلك التسبيح خير من الدنيا وكل متاع، فقد جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن كثرة التسبيح وأنه علامة ولا سيما لأهل الإيمان، وأن أهل الإيمان يتميزون بكثرة التسبيح وبالحرص على التسبيح. يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم الله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة. فهؤلاء المؤمنين الذين امتدحهم الله عز وجل ذكر من عباداتهم تسبيح الله عز وجل. ومن أعظم أبواب الرزق التسبيح. قد يشكو الإنسان من الدين أو من قلة الرزق أو من ما يصيبه من بلاء الدنيا، فيقال له عليك بالتسبيح. وأعظم بلاء أو من أعظم البلاء اللي ابتلى الله عز وجل به أنبياءه يونس عليه الصلاة والسلام، ابتلاه الله عز وجل في ظلمات ثلاث، ماذا فعل؟ تعبد لله عز وجل بعبادة التسبيح. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ويقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون، وذي النون هو يونس عليه الصلاة والسلام. يقول: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذا ضاقت بك الأمور ووقعت عليك المصائب فعليك بالإكثار من التسبيح. ومن ذلك أذكر أحد الأخوة ابتلع الله عز وجل ببلاء عظيم بديون، إلى درجة أنه يقول: هممت أني أبيع بيتي حتى أقضي الدون التي علي. يقول: فمر بحديث في فضل التسبيح وأن يونس عليه الصلاة والسلام أكثر من التسبيح، فيقول: إذا صليت العصر أجلس في المسجد وأسبح الله عز وجل 1000 تسبيح، وإذا صليت العشاء أجلس في المسجد وأسبح الله عز وجل 1000 تسبيح. يقول: والله ما مرت أيام إلا وقد جاءني اتصال من أحد الناس يقول: مبلغ بلغ يعني الدين الذي علي، وأني سأضطر إلى بيع بيتي، والبيت أنا ساكن معي فيه والدي وأخواني. يقول: فإذا به قال لي: بلغني كذا وكذا. قال: نعم. قال: مبلغ دينك كله علي. ويقول: الحمد لله يسر الله عز وجل لي، وأنا يعني أكاد أقطع أنه بفضل التسبيح. ومن أعظم أبواب الرزق أيضا التسبيح. فمر معنا الحديث: وسبحان الله وبحمده، حديث نوح عليه الصلاة والسلام أن قال فيه: فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. بالتسبيح الله عز وجل يرزق الخلق. إذا أردت الرزق عليك بالإكثار من التسبيح. وأعظم أسباب أيضا رفع الهموم والغموم، وكذلك هي فيها من الكنوز والثمرات والثواب العظيم. فأعظم ما يريدها الإنسان من هذه الدنيا أن يكثر ثوابه، يكثر حسناته، أن الإنسان يوم القيامة توزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أن تريد أن تثقل موازينك يوم القيامة توزن الأعمال، من ثقلت موازينه دخل الجنة وهنا جاء من عذاب الله عز وجل، ومن خفت موازينه نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فأثقل موازينك في العبادات، ومن أعظم ما تثقل فيه الموازين ذكر الله عز وجل، ومن ذكر الله عز وجل التسبيح. فهذه بعض الأحاديث الواردة في فضل التسبيح الذي تثقل به فيه الموازين. يقول: فإذا أردت أن تفتح لك كنوز من الحسنات فعليك بكثرة التسبيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان، كلنا يعرف هذا الحديث، لا يحصيهما رجلا مسلم إلا دخل الجنة، وهم: يسير، ومن يعمل بهما قليل. يسبح الله في كل في دبر كل صلاة عشرا، ويكبر عشرا، ويحمد عشرا. إذا انتهيت من الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات، كم تستغرق؟ ثواني. دبر كل صلاة عليك بهذه. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، يعني يقول هكذا: سبحان الله 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 عشرا، ثم يحمد الله عشرا ويكبر الله عشرا. والمناسبة بعض الناس إذا سبح 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 سبح، وهذا خطأ. أن تذكر الله عز وجل عليك أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله، تتدبر ما تقول. هي ليست ألفاظ فقط تقال إنسان يريد كأنه دين يريد أن يقضيه، لا، إنما هي عبادة تتقرب إلى الله عز وجل. أرأيت لو أنك صليت، لو إنسان صلى كما تشاهدون في بعض المقاطع إنسان يصلي هكذا ب30 ثانية انتهى من الصلاة، هل هذه صلاة؟ ليست صلاة. الصلاة بخشوع بطمأنينة، كذلك ذكر الله عز وجل يكون بخشوع وبطمأنينة. يقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فتلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك 50 و100 باللسان وألف، لأن دبر كل صلاة يقولها 5 صلوات في اليوم والليلة، 10 الفجر وعشر الظهر وعشر العصر وعشر المغرب وعشر العشاء، هي 50. يقول 100 باللسان، 50 و100، لأن التسبيح 50 والحمد 50 والتكبير 50، المجموع 150. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها 1500. يقول وإذا أوى إلى فراشه السبح سبح وحمد وكبر بعد 5 صلوات، وإذا أويت إلى فراشك تقول مثل ذلك، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا وكيف لا يحصيهما؟ قال وكيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة، يعني هذا أمر سهل، تسبح فقط وتحمد وتكبر بعد دبر كل صلاة 10 مرات وعند النوم، كيف ما يفعلها الإنسان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول أذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل، ويأتيه وهو في مضجعه إذا أراد أن ينام، فلا يزال ينومه حتى ينام. إذا جيت بتنام يذكرك في تجارتك، يذكرك في بنائك، يذكرك في تجارتك، يذكرك في عملك، حتى تنام ولا تذكر الله عز وجل. كذلك في الصلاة. كذلك من الثمرات إذا أردت أن تكسب حسنات كثيرة في أوقات يسيرة فعليك أيضا بكثرة التسبيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند الإمام مسلم في صحيحه: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ 1000 حسنة كم تستغرق من الوقت؟ يقول فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيح فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 سيئة. وفي رواية قال ويحط عنه 1000 سيئة، يعني مجرد أنك في اليوم تسبح الله عز وجل 100 تسبيحة فإن الله جل وعلا يكتب لك 1000 حسنة أو يحط عنك 1000 سيئة، بأيهما فزت. جاء في رواية في غير صحيح الإمام مسلم أن قال ويحط عنه، يعني تكسب 1000 حسنة وتحط عنك أيضا 1000 سيئة. من منا لا يريد 1000 حسنة؟ من منا لا يريد أن تحط عنه 1000 سيئة؟ لكن التفريط والتسويف وعدم الحرص على الخير. كذلك إذا أردت أن تغفر لك الذنوب والسيئات فعليك أيضا بهذه الكلمات العظيمة: كلنا ذاك الرجل، كل ابن آدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ. يقع من الإنسان المعصية والذنوب. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، يقول من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من منا لا يعرف هذا الحديث؟ كلنا قد سمع في خطبة الجمعة، في الدروس، في الدراسة، في غير ذلك. لكن كم هم العاملون بهذا الحديث؟ من الذي يحرص في كل يوم أن يسبح الله عز وجل 100 مرة؟ قليل. وإذا أردت أيضا أن تعوض النقص والعجز والتقصير، كلنا ذاك الرجل يحصل منه تقصير، انشغال في الصلاة، تأخير عن الصلاة، تفويت السنن وغير ذلك. إذا أردت أن تسد هذا النقص والعجز الذي تقع فيه في أبواب الخير فعليك أيضا بكثرة التسبيح. فقد جاء في حديث أبو ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجر، أهل الأموال عندهم أموال طائلة، ينفقوا يبني لنا مسجد مثل المسجد هذا مثلا 200,000، ويحفل البير بالمبلغ الفلاني ويتصدق بالمبلغ الفلاني، وكل ما جاء باب خير عندها أموال طائلة يتصدق بها. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يحرصهم على الخير، قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والحديث في صحيح الإمام مسلم: حتى يعني أتيان الإنسان لأهله لا في ذلك أجر إذا نوى بذلك الخير، أي أن يعف نفسه وأن يرزق الله عز وجل الولد. وجاء أيضا في حديث أبو أمامة البالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هاله الليل أن يكابده، ما يستطيع كل يوم يقوم الليل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تتبطل قدماه، أو يصلي صلاة طويلة، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإن أحب إلى الله من جبل ذهب جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. الحديث صحح الإمام الألباني رحمه الله تعالى. يعني حتى يعني هذه العبادات العظيمة، جهاد في سبيل الله، قيام ليل، صيام نهار، يعجز الإنسان ربما عنها أو يعجز عن أن يكثر منها، لكن ما يعجز الإنسان عن يكثر من ذكر الله عز وجل أو من تسبيح الله عز وجل. وهذا من فضل الله عز وجل وجوده وكرمه ورحمته بالناس، نوع لهم من العبادات. بل إذا أكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل سيفتح الله عز وجل ويعينه على سائر العبادات. فأعظم العبادات التي تفتح لك أبواب الخير ذكر الله عز وجل. إذا كان القلب معلق بالله عز وجل دائما مكثر من ذكر الله عز وجل، ييسر الله عز وجل جميع العبادات، لا تفوت الصلاة، لا يفوت صيام نفل، لا يفوت الصدقة، لا يفوت أي باب من أبواب الرزق، بل سيرزق الله عز وجل المال حتى ينفق في سبيل الله. كذلك إذا أردت ألا يسبقك أحد يوم القيامة بعمل أفضل منك، فعليك أيضا بكثرة التسبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. كذلك بالذكر والتسبيح ينال العبد السبق يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن أعظم الذكر التسبيح. كذلك إذا أردت أن تثقل ميزان حسناتك يوم القيامة، فعليك أيضا بكثرة التسبيح. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يعني كل إنسان يعرف، والله واحدة من هذه الأمور تكفي أن الإنسان يحرص عليها: خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال العلماء وصفها بالخفة والثقل لبيان قلة من يعمل بهذا، قلة من الناس. الآن نطلع من هنا من المسجد، نذهب إلى المخيم أو إلى الدوانية أو إلى أعمالنا، من يستغل هذا الوقت في كثرة الذكر؟ أذكر أحد مشايخنا زارنا في الكويت من المملكة، والله يا أخوان أن ندخل نطلع من الفندق عنده دورة علمية، أن يقرأ قرآن، عندكم أسئلة؟ نقول ما عندنا أسئلة، أو يكون يحضر للدرس اللي ذهبنا. لندخل أنك يعني تدخل المنطقة خلاص عند الإشارة، إلى أن تقف عند المسجد ما يوقف من قراءة القرآن أو من ذكر الله عز وجل حتى يدخل باب المسجد. أنا لا ألهانا التلفون وما أدرك ما التلفون، أو أن الإنسان يسوهج يفكر في أمور كثيرة ربما ما فيها من النفع شيء، ويذكر يقل من ذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل فيه من الخير الشيء الكثير لربما ما يخطر على بال الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض من الحسنات والأجور. وسابعا وبها أختم، إذا أردت أن يغرس لك نخل في الجنة، والله يا أخوان لو أن إنسان قلنا له فيه شجر يوزعونه في المكان الفلاني ربما شتله ما تسوى له 150 بأس، قال: مو يوزعون في المكان الفلاني شجر في الدنيا، وش ترى؟ يمكن تسقيها أسبوعين تموت. رأيت الناس يتسابقون، هيئة الزراعة توزع شجر، المكان الفلاني عندهم تخفيضات الشجر الفلاني، تجد الناس يتسابقون له، وهي شجرة في الجن في الدنيا، ربما ما فيها ثمار، وربما ما تعيش إلى أن تدرك ثمرها، وربما ثمرها ليس له طعم وليس له رائحة ولا فيه أي فائدة، تذكر إلا الشيء اليسير يعني. لكن شجرة في الجنة، تجد أن كثير من الناس نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالإيمان والعمل الصالح أنهم يفرطون فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أولا نخلة من أطيب الأشجار وفي الجنة، وثمارها لا شك أنها أطيب الثمار، فإنها غراس الجنة. فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأكثروا من غراس الجنة، وغراس الجنة كما سمعتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جعلنا الله وإياكم من المسابقين إلى الخيرات والحارصين على الطاعات، نسأل الله أن يعفو عنا تقصيرنا وأن يوفقنا لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونشكر جمعية الهداية الخيرية على هذا الملتقى النافع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.